أدم غبته به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله ورحبوا بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. نحن معكم في كتاب الصيام، وقد استعرضنا في الحلقتين الماضيتين المسائل المهمة في قضية تعريف الصيام وحكمه على الأمم السابقة ومراحله في هذه الأمة، وكذلك حكم بعض الأحكام والآثار المترتبة على الصيام وبعض بيان مقاصده. نحن معكم بإذن الله في هذه الحلقة حول رؤية الهلال وحكم صيام يوم الشك، فعلنا نبدأ حول الكلام في يوم الشك، وأن من أوجب صيام مطلع الثلاثين بوجود غيم أو قتر ألا ينافي ذلك الأدلة الواردة في قضية عدم صيام مطلع الثلاثين إلا برؤية الهلال من غير قتر أو غيم. فعل الشيخ أن يبتدئ يبين لنا حكم صيام يوم الشك في هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، صيام رمضان عند العلماء له ثلاث طرائق، طريقتان متفق عليهما وطريقة محل خلاف. أما الطريقة الأولى من طرق إثبات دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال، فإذا رؤية الهلال في يوم 29 ليلة الثلاثين فإن غدا يكون هو الأول من شهر رمضان، وبالتالي يكون شهر رمضان 29 يوما. ودليل ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويستحب للناس أن يخرجوا لترائي الهلال من أجل أن تثبت هذه الشعيرة، ويكون أمرها أمرا عاما. والأمر الثاني أو الطريق الثاني إكمال شهر شعبان 30 يوما، فإنه إذا كمل شهر شعبان 30 يوما فحينئذ اليوم الذي بعد يوم 30 هو اليوم الأول من شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي لفظ: فإن غبي عليكم، يعني لم تتمكنوا من رؤيته، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الطريق الثالث: إذا كان هناك غيم أو قتر ولم يرى الهلال بسبب ذلك، فحينئذ هل يصام يوم الغد ويكون هو الأول من شهر رمضان، أو أن الناس يفطرون فيه ويكون هو اليوم المكمل لشهر شعبان؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، ويمكن إرجاع أقوال الفقهاء إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب صوم هذا اليوم، وهو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته فيها غيم أو قتر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ويستدلون على ذلك بدليلين أو ثلاثة. أولها ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم ففقدروا له. وفسروا رواية فقدروا له بأن المراد بها التقييد التضييق، كما في قوله تعالى قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وسدلوا على ذلك أيضا بأثر وارد عن ابن عمر وهو الراوي لهذا الخبر، يفسره بأن المراد به صيام يوم الثلاثين إذا كانت ليلته فيها غيم أو قتر. وسدلوا على ذلك ثانيا بأنه يحتمل أن تكون هذه الليلة ونهار الغد هو يوم الأول من شهر رمضان، فاحتياطا لهذه العبادة العظيمة عبادة الصيام شرع لنا صومه ووجب علينا لتحصيل براءة الذمة بيقين. وأيضا استدلوا باستدلالات أخرى، وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى تحريم صوم يوم الثلاثين ولو كان في ليلته غيم أو قتر، لما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وفي حديث عمار قال نهى خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم الذي يشك فيه الناس، وجاء في خبر من صام يوم الشك فقد عصى الله، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو صوم يومين، فدل ذلك على المنع من صوم يوم الشك ولو كانت في ليلته قتر أو غيم. والقول الثالث بأنه يباح الصوم ويباح الفطر، وأن من صام فإنه يجزئه عن رمضان، وهذا قول طائفة من أهل العلم، ولعل القول الثاني بتحريم صوم يوم الشك هو أقوى الأقوال، لأن النصوص الواردة بالمنع من صوم يوم الشك عامة لم تفرق بين يوم الثلاثين إذا كان معه غيم أو لم يكن معه غيم. ويدل على ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فهذه الرواية الصريحة في وجوب إكمال عدة شعبان عند وجود الغيم، فهذا الحديث صريح، هذا الحديث صريح في وجوب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما عند وجود الغيم. وبه نفسر حديث ابن عمر السابق، لأن الأحاديث ينبغي تفسير بعضها ببعض، وتفسير الحديث بحديث آخر أولى من تفسير الحديث بقول صحابي ولو كان ذلك الصحابي هو الراوي لذلك الخبر. إذن ما هو يوم الشك وما هي الأحكام المتعلقة به؟ يوم الشك فيه في تفسيره محل اتفاق ومحل خلاف، أما محل الاتفاق فهو تفسير يوم الشك بأن المراد به اليوم يوم الثلاثين إذا كانت ليلته فيها صحو، فإذا كان هناك صحو ليلة الثلاثين من شعبان ولم يرى الهلال فإن يوم الثلاثين يكون هو يوم الشك، هذا محل اتفاق، وهذا يمنع من صومه، ولا يجوز للإنسان أن يصومه من رمضان، ولو صامه عن رمضان فإنه حينئذ يقال بأنه لا يجزئه عن رمضان ولو تبينت الرؤية بخلافه بعد ذلك. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن يوم الشك هذا هل يصح للإنسان أن يصومه قضاء أو لا يجوز؟ فهناك طائفة يقولون بأنه يكره للإنسان أن يصوم يوم الشك باعتباره قضاء من رمضان السابق، وينبغي بالإنسان أن يقدم في القضاء لئلا يحتاج إلى صوم يوم هذا اليوم. وآخرون قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان باعتبار أنه قضاء. محل الخلاف في يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته فيها قتر أو غيم، فحينئذ نقول يوم الشك الصواب أنه لا يصام ولا يجوز صومه لعموم الأحاديث الدالة على النهي عن صوم يوم الشك. ولورود التصريح بذلك في حديث أبي هريرة فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ولئلا يدخل في العبادة ما ليس منها، فإنه مع الزمن قد يدخل في العبادة أيام أخر ليست من شهر رمضان. وهذا هو قول الجمهور، خلافا لمذهب أحمد الذي يقول بوجوب صومه، ويقول وخلافا لمن يرى الجواز. يترتب على هذا أن ليلة الشك لا يقام فيها لصلاة الليل، صلاة التراويح لا تؤدى في ليلة الشك. ويترتب على هذا أيضا أنه لا يصام يوم 30 من شعبان حتى ولو كان في ليلته غيم أو قتر، لورود الأحاديث بالنهي عن تقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا لمن كان له صوم يعتاده فليصوم صومه، كما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وبمناسبة هذا الحديث نقول بأنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم صيام شهر رمضان بيوم أو يومين، فلا يصام اليوم 28 ولا اليوم 30 ولا اليوم 29، لا 28 ولا 29 ولا 30، بصيام نفل تطوع مطلق. أما من كان له عادة صوم سابق كمن كان يصوم الاثنين والخميس وصادفت أحد هذه الأيام فلا بأس أن يصومه، ومثله من يصوم يوم ويفطر يوم لا بأس أن يصومه، ومثله أيضا من كان عليه قضاء من رمضان الماضي ولم يتمكن من صيام هذه الأيام إلا قبل رمضان بقليل فحينئذ يصوم هذه الأيام. هذا بالنسبة لتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. ذكرت لك العلة في هذا، وهي أن الشريعة تتطلع إلى أن لا يزاد في العبادة ما ليس منها، ومن هنا جاءت الشريعة بتحريم صوم يوم العيد بعد نهاية شهر رمضان من أجل أن يوجد حدا فاصلا بين الصيام المفروض وغيره من أنواع الصيام. وبهذه المناسبة أذكر حديثا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، والصواب أنه جيد الإسناد، أنه جيد الإسناد. ولذلك فنحن نقول بأن المستحب لمن لم يصم من أول الشهر ألا يبتدئ صيام تطوع نفل مطلق بعد النصف. وأما ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان حتى أقول بأنه صامه كله، فهذا في من ابتدأ الصيام من أول الشهر. أما أن يبتدئ الإنسان من منتصف الشهر فنقول هذا يدخل في حديث أبي هريرة جمعا بين الحديثين الواردين في الباب. فالمقصود أن من صام من أول الشهر فلا حرج عليه في الاستمرار، وأما من منتصف الشهر فإنه لا يصام إلا لسبب أو لعادة كان يعتادها الإنسان في الصيام. هذا بالنسبة لتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو من نصف شعبان. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ وبارك فيك. إذا اختلفت مطالع الأهلة في البلدان، هل يلزم المسلمون في البلاد الإسلامية هل يلزم المسلمين في البلاد الإسلامية برؤية بلد معين إذا ثبتت الرؤية عنده، أم أن لكل بلد مطلع ورؤية؟
لا شك أن البلدان تختلف في مطالعها، وأنه لكل بلد مطلعه، ويمكن أن يرى في بلد ولا يرى في بلد آخر. لكن إذا هل في بلد فإنه يلزم أن يكون الهلال موجودا في البلدان التي تقع عنه غربا، بخلاف البلدان التي تقع عنه شرقا. مثال ذلك قد يهل الهلال مثلا في المغرب ولم يكن قد رؤي في السعودية ولم يهل فيها، بخلاف العكس فإنه إذا هل في السعودية فإنه يلزم أن يكون الهلال موجودا في الجزائر أو المغرب. فحينئذ نقول بأن البلدان تختلف في مطالعها، ولكن إذا رؤي في بلد فإنه يلزم أن يكون موجودا في البلدان التي تقع عنه غربا، ولا يلزم أن يكون الهلال قد هل في البلدان التي تقع عن البلد الذي رؤي فيه الهلال شرقا. وهذا بالنسبة للمطالع. جاء في حديث كريب أنه قدم إلى المدينة في رمضان فسأله ابن عباس متى صمتم؟ قال صمنا يوم الجمعة. فقال ما نحن فقد صمنا يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل رمضان. ودل هذا على إثبات اختلاف الأهلة واختلاف المطالع. ولكن هل يبنى على اختلاف المطالع حكم أو لا؟ بحيث هل يلزم إذا رؤي الهلال في بلد أن يصام في جميع البلدان أو لا؟ هناك أربعة أقوال في هذه المسألة. القول الأول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم الحكم جميع البلدان، فيلزم جميع البلدان الإسلامية أن يصوموا بناء على هذه الرؤية، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وطائفة. والقول الثاني يقول بأنه إذا رؤي في بلد فإنه يلزم البلدان المجاورة له دون بقية البلدان، وهذا مذهب الإمام الشافعي. والقول الثالث بأنه إذا رؤي في بلد لزم البلدان التي تقع عنه غربا دون البلدان التي تقع عنه شرقا، وهذا مذهب طائفة من التابعين، وهو أقوى الأقوال في المسألة، وهو أقوى الأقوال في المسألة. والقول الرابع بأن لكل بلد رؤيته، بأن لكل بلد رؤيته، فلا يلزم أهل بلد أن يصوموا برؤية بلد آخر. والقول بإلزام جميع البلدان بالصوم مبني على حديث صوموا لرؤيته، قالوا فهذا خطاب عام لجميع الأمة، فإن الأصل في الخطابات النبوية أن تكون عامة ولا يصح تخصيصها ببعض الأفراد. وهذه المسألة محل اختلاف واجتهاد بين الفقهاء، وحينئذ فيجتمع علماء كل بلد فيقررون ما يرونه الأنسب، هل يرون الاكتفاء برؤية بلدهم أو يرون الصيام بناء على رؤية البلدان الأخرى، وإذا اجتهدوا فيعملون باجتهادهم. يبقى هنا مسألة متعلقة بالأقليات المسلمة، فإنه مثلا في الغرب يقع اختلاف كيف يصومون، فبعض هؤلاء يصوم بناء على رؤية البلاد السعودية، وذلك لوجود مكة والمدينة فيها، ولأن وقفة عرفة تنبني على رؤية أهل هذا البلد، ولأن لمكة من المزية ما يجعل الناس يتبعونها كما يتبعونها في الصلاة يتبعونها في أمر الصيام. وآخرون يرون بأن هذه المراكز تأخذ بخبر أي دولة أعلنت رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال في أي بلد بناء على الرؤية أخذوا بذلك وأعلنوا ثبوت الشهر بناء عليه. وآخرون قالوا نعتمد على خبر دولتين أو ثلاث دول ونثبت الصيام بناء على خبرها. وحينئذ ينبغي برؤساء المراكز الإسلامية في أي بلد أن يجتمعوا فيقرروا الأسلوب المناسب لإثبات أمر الهلال ليحصل الاتفاق بين المسلمين في ذلك البلد وينتفي عنهم الاختلاف، فإن صوم المسلمين الذين يقعون في بلد واحد في يوم واحد وإفطارهم في يوم واحد لا شك أنه أولى وأحسن، وبه تظهر مزية هذا الدين وتظهر شعائره ويعرف الناس أن له قوة ويتميز به اجتماع أهل هذا الدين واتحادهم وينتفي عنهم الفرقة والاختلاف. إذا تقرر هذا فإن اختلاف المراكز الإسلامية في بلد واحد لا شك أنه ليس من الأمور المستحسنة، كون هؤلاء يجعلون العيد يوم السبت وهؤلاء يجعلونه يوم الأحد وهؤلاء يجعلونه يوم الاثنين وليس بينهم إلا مسافات قليلة تصلها السيارة في دقائق محدودة، لا شك أن هذا ليس من المناسب. ولكن بالنسبة للبلدان كل بلد لو اختلف في يوم صومه يوم فطر عن البلد الآخر فإنه لا يمثل إشكالية بخلاف البلد الواحد والمدينة الواحدة. لو مثلا كان في بلد يصام يوم الخميس وفي البلد الآخر صام يوم الجمعة يوم الجمعة، فحينئذ نقول هؤلاء لهم رؤيتهم وهؤلاء لهم رؤيتهم، ولا يؤثر هذا، لأن المسلمين في ذلك البلد قد اجتمعوا على شيء واحد. يترتب على هذا أنه إذا حصل اختلاف بين بلدين، فحينئذ يتبع الإنسان أي البلدين؟ نقول كل إنسان يتبع البلد الذي هو فيه. ولو قدر اختلاف المراكز الإسلامية في المحل الواحد وفي المدينة الواحدة، فإننا حينئذ نقول اتبع المركز الإسلامي الذي تصلي معهم وفي ذمتهم. أئمة المساجد ورؤساء المراكز عليهم الاتحاد فيما بينهم، وأنت يا أيها المسلم العادي الذي تصلي في المسجد عليك أن تتبع رئيس ذلك المركز، ويكون الأمر في ذمته. فبعض الناس في بعض البلدان الأوروبية تجده يصوم بناء على البلد الذي قدم منه أو الذي ينتمي إليه. السعودي يصوم تبع السعودية، والمصري يصوم تبع مصر، والمغربي يصوم تبع المغرب، وهذا ليس بمشروع، وهذا خطأ منهم، بل الواجب عليهم أن يصوموا بناء على كلام صاحب المركز الإسلامي في ذلك البلد، وألا يصوموا بناء على بلدانهم الأصلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ومن هنا يجب عليهم أن يكون صومهم واحدا. من المسائل المتعلقة بهذا مسائل السفر بين بلدين مختلفي الرؤية. يكون مثلا في ليبيا، وليبيا قد صامت يوم الاثنين، فيقدم إلى السعودية من أجل العمرة، وتكون السعودية قد صامت يوم الأحد، فحينئذ نقول يجب عليك أن تتبع البلد الذي أنت فيه، فإذا جاء أول الشهر وأنت في ليبيا فصم بناء على ليبيا وفي ذمتهم الأمر، فإذا جئت إلى السعودية فصم تبعا لرؤية أهل السعودية، فإذا أفطروا للعيد فأفطر معهم. فحينئذ إذا كان مجموع ما صامه في البلدين 29 يوما فأكثر أجزأه الصيام، ولو كان كل من البلدين قد صام 30 يوما. وأما إذا كان صيامه أقل من 29 صام 28 27 فحينئذ نقول أفطر مع البلد الذي قدمت إليهم، وبعد يوم الفطر صم قضاء ما فاتك حتى يكتمل صيامك ويكون مجموعه 29 يوما.
جميل، نكون بهذا السؤال قد أنهينا هذه الحلقة. شكرا لشيخي على ما قدم ونفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم أنتم متابعين على حسن متابعتكم، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا.